بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورة مريم وهي مكية. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. والقصة صحيحة في الصحيح المسند. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال أما الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة أي الكلام فيها. وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان زكريا وزكرياء. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا وأنه كان يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره حكاه الماوردي. هذا ما هو صحيح. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. والصحيح أنه ناداه نداء خفيا لأنه أجوب، لأن الإخفاء في الدعاء أجوب وأحب إلى الله على ما ذكر. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا ربي يا ربي يا رب، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم المشيب في السواد أي صار أكثره الشيب اشتعل. كما قال ابن دريد في مقصورته إما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي الموالية على أنه مفعول خفت الموالي، وعن الكسائي أنه سكن الياء خفت الموالي، كما قال الشاعر كأن أيديهن في القاع القرق، أيدي جوار يتعاطين الورق. وقال الآخر فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها، أو القمر الساري لألقى المقالدة. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي تغاير الشعر منه إن سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل. وقال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح الكلالة وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها وإني خفت الموالي من ورائي. بتشديد الفاء وإني خفت الموالي من ورائي، بمعنى قلت عصباتي من بعدي. كان يقرأ وإني خفت الموالي من ورائي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. يكون خفتهم أي خفت عليهم من الضياع ومن أن لا يجدوا من يسوسهم ومن يرعاهم بالنبوة. فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة. ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كقوله وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، يعني أنه يقول ورث سليمان داود هو وإخوانه جميعا ورث المال، ولكن سليمان اختص بميراث أبيه في النبوة، ورث أباه النبوة. إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هو بهذا اللفظ فيه كلام ليس صحيحين صح. قال مجاهد في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب كانت وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. كل هذا تفاسير صحيحة، ميراث النبوة والعلم لا ميراث المال، فهذا خطأ أن يفهم منه أنه ميراث المال للمعاني التي ذكرها الحافظ. وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم: ويرث من آل يعقوب، قال: نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، وهو خطأ، وهو خطأ إن ثبت السند إليه من قوله جابر بن نوح، لكنه مقرون، فالسند ثابت والتفسير ما هو صحيح أنه يرث مال ما كان له مال، لأنه ورث ما تركنا صدقة. هذا القول يتعارض مع الحديث، وما تقدم كله يرده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه، ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. هذا معضل. لأن مراسل قتادة يقولون شبه معضلات، فهو نازل من أتباع التابعين يروي عن أنس، وقتادة وأمثاله مراسله شديدة الضعف. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جابر بن نوح عن مبارك وابن فضالة عن الحسن. ومبارك بن فضالة فيه لين، وروايته عن الحسن فيها ضعف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثة ماله، حين يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، والله أعلم، مرسلات منكرات، مع أنها مرسلات أيضا منكرات تتعارض مع القرآن والسنة، وسياق القرآن يدل على ميراث العلم والنبوة لا ميراث العاهات الدنيا، وأنه يلح على ربه من أجل أن يرزقه ولدا يأخذ ماله. وماذا عليه لو ورثه عصبته؟ ثم إن إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا متقرر عند الأنبياء، فضيلة الولد الصالح الذي يخلفك في طاعة الله، لا مجرد أنه يطلب من يرثه المال على أي حال. نعوذ بالله، هذا القول باطل، يعني هب هذا القول من الأقوال الشاذة أنه يرثه ماله. ففنده ابن كثير من عدة أوجه، وممكن يزاد عليها. ثم إن مادة ورثة تأتي للمال، وتأتي للعلم، وتأتي للدين، وتأتي لميراث الجنة وميراث الدنيا والآخرة، فليست مخصوصة بالتركات المالية فقط. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي مكناهم. وقوله واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. واجعله ربي رضيا، استجاب الله دعوته. يا زكريا، هذا جواب الله لدعائه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه الله قبل أن يكون في رحم أمه أو قبل أن يخلق، سماه الله، لم نجعل له من قبل سميا، أي في الأنبياء ما له سمي ولا كذلك في غيرهم. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل من دعائه، فقيل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني حين دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما رأى هذا الكرم الذي أكرم الله عز وجل هذه المرأة الصالحة، أراد الله عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي مكان صلاته، لا المقصود به ذاك الطاق الذي يسمونه المذبح الذي يتخذه في المساجد، هذا من المحدثات، فلم يكن في القديم ولا الحديث ولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه هذا الطاق الذي يسمونه المحراب في مقدمة المساجد، ولكن المحراب يطلق على عدة معاني، منها مكان الصلاة، ومنها المجالس، مقدمة المجالس، ومنها القصور، يقولون محاريب حمير أي قصورهم، وأمثال هذا. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قوله لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جرير بن زيد، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا، أي شبيها، أخذه من معنى قوله فاعبده واصطبر عليه هل تعلم له سميا، أي شبيها، هذا وهذا لا مانع منه، لم نجعل سميا لاسمه أي بهذا الاسم، ولم نجعل سميا شبيها له من حيث النبوة في الصفات، في صفاته النبوية، وأما من حيث البشرية فهو بشر. فاختيار مجاهد ينصب على أنه كان نبيا سيدا وحصورا ومن الصالحين وله أوصاف، أما أنه ليس ببشر فلا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أي لم تلد العواقر قبله مثله، أي المرأة العاقرة الكبيرة، في هذا نظر، هذا الكلام ما هو صحيح. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة، أي لا تلد، عاقر لا تلد، يطن النهاية أو كذلك إفرادات القرآن. وسار عليهم السلام فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما، وهذا قال أبشرتموني، ولهذا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشر سنة، وقالت امرأة يا ويلتا أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فرق بين قصة زكريا كون امرأته عاقر وكونه هو لا يولد له، ولا زال وناجى ربه حتى أعطاه، وبين إبراهيم أنه كان يولد له وإنما بعد أن حصل كبر السن رزقهم الله إسحاق، لا لعقرهما ولكن لكبرهما. أما زكريا فقد أخبر أن امرأته عاقر لا تولد، لا يولد لها من أول عمرها، فيكون معنى العاقر التي لا يولد لها كمعنى العقيم، لا لمجرد الكبر كبر السن. عقارة ها في النهاية هذا أيضا. العاقر المرأة التي لا تحمل، وفي الحديث لا تزوجن عاقرا فإني مكاثر بكم. العاقر المرأة التي لا تحمل، المرأة العقيم، رجل عقيم وامرأة عاقر، هذا هو. في المفردات يقول الراغب وامرأتي عاقر، وامرأتي عاقر قال وقد عقرت، والعقر آخر الولد، والعاقر قال ورجل عاقر وامرأة عاقر لا تلد كأنها تعقر ماء الفحل. كل هالمعاني تدل على أن العاقر التي لا تلد، امرأة عاقر لا تلد أي تعقر ماء الفحل بحيث لا يكون له أثر إنجاب، لا ينجب. إلهنا وفقكم الله.